بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار وشيء من فقهه بعون الله تعالى. والذكر الذي عندنا اليوم هو دعاء لمن أخطأت في حقه بسبة أو شتيمة، فما كفارة ذلك؟ وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وأيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سمعته دعا على قوم، قال: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: قالت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وأيضا في لفظ من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وأيضا في لفظ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. وأيضا من حديث أنس قال: كانت عند أمي سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هي؟ لقد كبرت، لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت: الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني. فخرجت تقول: فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي. قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن من تعرض لأحد بسب أو شتم لا يستحقه ذلك الشخص عليه أن يدعو له بالخير ويدعو له بالمغفرة والرحمة. وهذا ما علمنا به من الخلق صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم. اللهم يعني يا الله، الميم المشددة في آخر الكلمة عوض من ياء النداء. فعند النداء والدعاء إما أن يقول المسلم يا الله أو يقول اللهم. يقول: فأيما مؤمن أو مسلم دعوت عليه، يعني هذا شرط من النبي صلى الله عليه وسلم بما الشرطية هنا، أيما دعوت عليه، أيما مؤمن، فهذا الشرط أن يكون المدعو عليه من المسلمين أو من هو مسلم أو من لا يستحق ذلك. وماذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا طلب من ربه دعوت عليه أو سببته أو شتمته؟ السب هو الشتم، يقال سبه أو شتمه، يعني قال له كلاما لا ينبغي. قال: فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. فلا يمتنع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للأجر وأن يكون كفارة لهذا الشخص. ثم سيبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب لماذا يكون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قربة، لأنه بشر، يغضب كما يغضب البشر، وهو صلى الله عليه وسلم رسول من البشر، والبشر يعتريهم الغضب، يعتريهم الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، فإن لم يكن يستحق ذلك فحينئذ يكون قربة له. لا يستحق ذلك، يعني في الباطن عند الله لا يستحق هذا الدعاء عليه، لكن في ظاهر الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم يستحق، في الباطن عند الله لا يستحق. هكذا جاب أهل العلم، إن كيف لا يستحق ويدعو عليه، إن في الظاهر يستحق أو فعل فعلا يستحقه، ولكن في الباطن عند الله لا يستحق، حينئذ تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالقرب والمغفرة والرحمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في البواطن. أما من كان يستحق الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه وتصيبه، كما دعا على بعض المنافقين وكفار الذين آذوه، فتم الله عز وجل انتقم منهم وقضى عليهم. فالعلة إذن يقول يغضب، إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر، هذه العلة، أنه يأتي الغضب، والغضب في البشر صفة لكنها قد تكون صفة نقص، وأما الغضب من الله فهي صفة كمال، فالله يغضب لكن يغضب غضبا يليق بجلاله، والغضب من الله بعدل وحكمة. أما من البشر فقد يكون بعدل وحكمة، وقد يكون بغير عدل وغير حكمة لسرعة الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب الناس، فعند الغضب قد يظهر لهذا الشخص يستحق الدعاء فيدعو عليه، ثم هو لا يستحق ذلك فينعكس الأمر من دعاء عليه إلى دعاء له، يعني تكون دعوة لهذا الشخص بدل أن تكون. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، رأفته بهم ورحمته بهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما يدعو على الشخص وهو لا يستحق ذلك فحينئذ يكون الدعاء عليه ينقلب إلى دعاء له، دعاء له بالمغفرة أو بالكفارة أو يعني مغفرة الذنوب وكفارة له. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بالناس وبأمته، هذا من لا يستحق طبعا. وأيضا ورد في الدعاء هذا ما شارطت عليه ربي، شارطت يعني بمعنى أي طلبته من ربي، طلبت من الله أن يكون هو كذلك، أنه في هذه الحالة إذا صدر مني دعاء على شخص أو ذكرته بسوء لا يستحق حينئذ يكون ذلك كفارة له، فهذه كفارة. إذن نتعلم من هذا أنه في حالة ذكر الشخص لإنسان آخر بشيء يعني فيه سوء وليس فيه فيكم في غيبة أو نميمة، يدعو له، يدعو له بالرحمة والمغفرة، يدعو له بالخير ليكون كفارة لتلك الغيبة أو الدعوة التي دعا عليه، لأنه يوم القيامة سيكون هناك حساب، سيكون هناك حساب وعقاب. فإن لم يكن هذا الشخص قد كفر عن غيبته وكلامه في هذا الشخص فحينئذ ستؤخذ من حسناته، ستؤخذ من حسناته. لذلك قال اجعله قربة وكفارة أو قربة يوم القيامة، يوم القيامة. أو زكاة وطهرة، الزكاة المراد بها زكاة النفس وطهارة النفس، يعني تزكي نفسه وتطهرها بحيث الإنسان تزكو نفسه، بمعنى الطهارة من الذنوب، الطهارة من الآثام، بمعنى أنها أن النفس بزكاتها هنا تطهر من الذنوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بطهارة النفس، بالطهارة من الذنوب. ولذلك ضحك لما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه دعا على أم أنس، ضحك لأنه يعلم أن دعوته هذه لا تستحق، لم تستحقها، فهي دعاء لها بالخير، دعاء لها بالرحمة، ودعاء لها بالكفارة. فهذه كفارة من دعوت عليه أو ذكرته بسوء أو سببته أو شتمته، تدعو له بالخير ليكون كفارة، تدعو له بالرحمة إذا لم يكن يستحق الدعاء منك، لم يكن يستحق ذلك، أو اكتشفت أنه لم يستحق ذلك، أو اكتشفت أنك ظلمته أو لم تفهمه أو استعجلت. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إلى إن شاء الله ذكر آخر ولقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، هذه الكلمة أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد. الله يبارك فيك يحفظك.
الحقيقة أول مرة يعني سبحانه وتعالى جزاه الله خير الشيخ يعني يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للدعاء. أول مرة الحقيقة تفاجأنا أن الرسول كان يدعي على أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته لا ترد، هذا ما عرفناه من الله سبحانه وتعالى. دعوة الرسول لا ترد إن كانت مع أو ضد، يعني إن كانت دعوة أو دعاء، دعوة على أحد. فالحقيقة يعني يا ريت أن يعني يخصصونا حلقة عن هذا الشيء، يعني فعلا نحن ما أول مرة الحقيقة نسمع أن الرسول يدعو على أحد بال يعني بالشر، خاصة على المسلمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو لكيس سائر البشر وهو رحمة للمسلمين، فما كنا نتوقع أن الرسول يدعو لأحد من المسلمين على أحد من المسلمين. وكما نعرف أن الله لا يرد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أن يعني في حقيقة تفاجأنا في هذه القصة عن الشيخ، يعني جزاه الله خير. فياريت يوضحون أكثر يعني وش ممكن الحلقة هذه شوية هنا، على أن يعني صراحة مفاجأة كبيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على أحد من المسلمين. يعني في طول عمرك الشيخ ياريت توضح لنا هل جائز تجسيد أصوات صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأن قبل شوي كان على إذاعة الشارقة حلقة إسلامية عن الصحابة، سيدنا عمر بن الخطاب وأبو بكر عليهم رضي الله، فأحد الممثلين كان يطلع يتحدث بلسان عمر بن الخطاب، يقول له يا عمر، فيرد عليه عمر ويرجع عليه أبو بكر. مثل ما نعرف ماذا، هل تجسيدهم كصورة وأجساد محرم حسب ما سمعنا؟ هل الصوت كذلك؟ لأن تواجهت إذاعة الشارقة قبل شوي ظهروا أصوات يجسدون أصوات الصحابة، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. أبو سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل.
حكم مثلا الشخص إذا راح المسجد ومعه مثلا الطفل، ولكن هذا الطفل مميز، يعني يحاول أنه مثلا يودي معه حيث أنه مثلا يعلمه ويشوف مثلا كيف الصلاة ويعتاد على الصلاة، فنبغى مثلا من الشيخ يعني التوضيح، هل إن هذا الأمر جائز ولا فيه محظور؟ ويعني لو الشيخ بعد جزاه الله خير يبين لنا يعني مثلا بأي عمر مثلا نقدر نودي الأطفال معانا
المسجد،
جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال أبو أحمد يريد التوضيح أكثر وتفصيل في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أحد من المسلمين، لأنه يقول دعا النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب.
نعم، الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إما على الكفار والمنافقين واستجيبت دعوة وهلكوا، خاصة الذين هلكوا في غزوة بدر الذين آذوه كثيرا، هلكوا كأبي لهب وغيرة ممن آذاه. النوع الثاني الدعاء يدعو لهم صلى الله عليه وسلم بالرحمة والشفقة والخير. النوع الثالث أيضا يدعو على مسلم في الظاهر له كما قلت أن هذا الإنسان يستحق الدعوة، لكن في الباطن لا يستحق عند الله، فهنا الباطن لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه الله، لذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس بأهل، يعني ليس بأهل لهذه الدعوة، لأن في الظاهر ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحق، ثم في الباطن في الحقيقة لا يستحق، فلذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يستحقها تكون رحمة ورأفة وطهارة وزكاة وقربة له عند الله. لذلك الذين ادعى عليهم وهم لا يستحقون دعوته لم يصبهم شيء، أي لم يصبهم سوء أبدا، لم يصبهم شر. من ذلك اليتيمة لما قال لا أكبر سنك أو قرنك لم يصبها شيء، لم تمت، فبل عاشت وطال عمرها وأنجبت هي أم أنس رضي الله عنه، وكذلك غيره ممن دعا عليهم، فتنقلب الدعوة حينئذ إلى خير للمدعو عليه، لأنه ليس بأهل للدعاء عليه. فكانت هذه الدعوة لم تكن شرا بل هي خير. وهذا يحصل حتى لنا في الحياة، مرات أنت تظن أن فلان ظلمك أو هو المخطئ في حقك فتدعو عليه، وربما تسبه وتشتمه وتتكلم فيه، ثم بعد يوم يومين ثلاثة تكتشف أنه مظلوم، ليس هو الذي قال عليك أو فعل، أو بل ليس هو الذي ظلمك إنما افتري عليه، فتندم تتحسر. فما كفارة ذلك؟ تدعو له بالرحمة والمغفرة وتستغفر وتتوب إلى الله. هذا هو حال البشر، هذا هو حال البشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. فأيما مسلم دعوت عليه وهو ليس بأهل له لهذه يعني الدعوة، فاجعلها كفارة وقربة له، كفارة من الذنوب. فهذا معنى الحديث: فأيما مؤمن، اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وفي رواية: زكاة لك أي طهر له. وفي رواية: فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، أولا قد يغضب يتخرج منه دعوة وهذا المدعو عليه لا يستحق، فحينئذ كفارة له وخير وقربه. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا الشخص يستحق الدعاء فيدعو، ثم هو في الحقيقة في الباطن عند الله لا يستحق هذه الدعوة، فبدل أن تكون دعوة له عليه تكون له. فالله عز وجل يغفر له بدعاء النبي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تنقلب دعوته من ضرر إلى خير، فيكون قرب له وكفارة له وطهارة لنفسه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحق هذا الدعاء. ولماذا؟ لأنه هو بشر، قد يظهر له هذا الشخص يستحق الدعاء لكن عند الله لا يستحق هذا الدعاء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: قالوا أيضا أن بعض الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم مما جرت عليه عادة العرب، ألسنة العرب في الكلام في كلامها اليومي، مثل: لعمر الله أو لا كبرت سنك، أو لما قال لمعاوية: لا أشبع الله بطنه، معاوية رضي الله عنه لما دعاه قال فاعتذر أنه يأكل، ثم دعاه فاعتذر أنه يأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. هذا دعاء له وليس دعاء عليه، دعاء له تحول إلى خير لمعاوية وليس شر له، حتى أنهم لأنه أولا هذا من عادة العرب أن تقول لا أشبع الله بطنه، فيقولون مثل هذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها كذلك. ثانيا: تحولت إلى خير لمعاوية، لأن تحول بعد ذلك إلى من الملوك ومن الخلفاء، وكان بعد ذلك يأتيه الوفود الكثير، وكلما دخل عليه أحد كان كريما يطعمه ويأكل معه، والأكل مع الضيف من تمام الكرم عند العرب، فكلما دخل أحد وضع الطعام أطعمه وأكل معه، لأن لو أكل معه واحد واثنين وشبع بعد ذلك يدخل الضيف ويأكل لا يأكل معه، وهذا ليس بجيد عند العرب، لأن من الكرم أن تأكل مع ضيفك وأن لا ترفع يدك حتى ينتهي الضيف. فكانت منقبة له رضي الله عنه، وكانت خيرا له. وفي الحقيقة اللي يسمع الدعاء يظن أنه يذم معاوية، لا، هو يمدحه الآن بهذا الدعاء، فتحول هذا الدعاء إلى خير له رضي الله عنه في المستقبل. فهذه الأدعية إذن إما أن الشخص في الباطن عند الله لا يستحق فيتحول الدعاء للمدعو عليه وليس عليه، فيكون خيرا وقربة في درجاته عند الله وكفارة له وطهارة له. وإما أنه مما جرى عليه ألسنة العرب وعادة العرب من الكلام المعروف عندهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته اشترط عند ربه أن من لا يستحق الدعاء يكون كفارة له ويكون قربى له، هذا من رحمته. أما من يستحق الدعاء سواء كان مسلما أو غير مسلم، هذا الدعاء يستحقه لأنه فعل ما يستحق الدعاء. هذه الأحاديث الصحيحة منها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما في المسند، ومنها ما في غيره. ولكن أهم نقطة في هذه الأحاديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، كيف وضع هذا الشرط، إن اللي دعت عليه أن يستحق فهذا الدعاء يستحق، وإن لم يستحق كفارة له وقربة له وخيرا له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أمين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين، تفضل.
الله يحييك. شيخ، رحنا من بوضة إلى العين، وصلنا كيف الساعة 6 الظهر، فكنت بالإجماع لقصر الظهر مع العصر. أنا كنت إمام، بعد ركعة ثانية قمت بركعة ثالثة، أول ما قمت بركعة ثالثة ذكرت إني أنا نويت القصر، وجاب بالي خيار اليوم أصلي الثالثة وأسجد له إني ضبط ركعة أو أقلب هي إلى 4 ركعات. فأنا بصراحة قلبت هي إلى 4 ركعات وصليتها كاملة. فالمصلين كانوا وراي قالوا إحنا تلخبطنا يعني، فإحنا غيرنا نيتنا لنية الإمام. فهل هذا الفعل صحيح؟
إن شاء الله.
وكمان بعد الصلاة قال ما خلص نصلي العصر كمان جمع تقديم، وقال ما دام صليت الظهر 4 خلص صليت 4 كمان. أنا قلت لا يستوي يعني، حتى لو جمع العصر يستوي نصليها ركعتين قصرا يعني، ولا صليتها بصراحة ركعتين قصرا. فهل هذا فعل صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني قبل الشيخ، في المساجد أشوف كثير يعني فالناس تدخل المساجد وتعاون بالتشهد الأول الحياة، فيدخلون يكبرون ينتظرون لين ما إمام يقوم للركعة الثالثة، كثير يعني شفت هذا، فهل هذا الشيء
صحيح؟ إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خميس، تسمع إن شاء الله الإجابة. نجيب فضل الشيخ سؤال أحمد، يقول ما حكم تمثيل الصحابة بالصوت فقط من غير يعني تمثيلهم بالجسد؟
أما تمثيل الصحابة بالصورة والصوت بأن يمثل الشخص شخصية صحابي، فإن كان من الخلفاء الراشدين الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهذا لا يجوز شرعا على الصحيح من أقوال أهل العلم، خاصة في اختلافهم في هذا الزمان، لأنهم لا يبلغ أحد مبلغهم وشأوهم ومكانتهم، وخاصة اختيار الأمة لهم بالقيادة والخلافة، فهم خيرة الصحابة هؤلاء الأربعة، وهم خيرة العشرة المبشرين بالجنة، وعهدهم خير العهود القرون. وغيرهم من الصحابة أيضا لا يجوز التمثيل به، لأن من يمثل يتسبب لهذا مفسدة. أولا قد لا يكون مسلما يمثل دور الصحابي، فتنقدح في صورة الأجيال أن خالد بن الوليد أو عمر أو فلان هذه صورته. ثانيا قد لا تكون هيئته شرعية صحيحة، وهيئة الصحابة كانوا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفون سنته في هيئته وملبسه. وثالثا أيضا أن الذي يمثل دور الصحابي قد لا يكون صالحا، فاليوم يمثل دور خالد بن الوليد أو عمر أو يمثل دور أحد من الصحابة، ثم بعد أشهر تراه في مسلسل أو في فيلم مع يعني صور غير لائقة وغير شرعية، بل مخلة بالأدب والشرع والأخلاق. فكيف يكون صورة هذا الصحابي في ذهن الأجيال، وهذا الذي يمثل صورة الصحابي اليوم يرونه في مسلسل آخر فيه ما فيه من الفتن وما فيها من المعاصي؟ فهذا بالنسبة للتمثيل صورة وهيئة وصوتا. أما الصوت فقط فهذه حكاية صوت، ونحن نقول قال عمر أو قال أبو بكر كذا وكذا أو قال الصحابي عثمان كذا وكذا، فهذه حكاية صوت عن الصحابة رضي الله عنهم فيما قالوه، كالحوار الذي يدور بين اثنين، قال أبو بكر كذا لعمر، قال عمر لأبي بكر كذا، لتقريب الصورة. فإن كانت مجرد صوت لفهم الكلام فهي حكاية صوت فقط لفهم الكلام، وإن كان الأفضل نقل كلامهم فقط وأقوالهم دون هذا يعني التمثيل فهو أفضل لمكانتهم وعظيم قدرهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء، بعد الأنبياء خير الناس الصحابة، وخير الناس في هذه الأمة الصحابة، وخير الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم يليهم العشرة المبشرون بالجنة ثم غيرهم، فهم لا يبلغ أحد منزلتهم في هذه الأمة، ولم يوجد أصحاب لنبي كما كان أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يوجد هذا في الأنبياء أبدا كما كان صحابة رسول الله، كل الأنبياء أو غالبهم كان لهم حواريون وأصحاب يهتمون بهديه، بهدي نبيهم، يقتدون بقديه وينصرونه وينصروه وينصرونه ويؤيدونه، ولكن مثل أصحاب محمد لم يوجد في الدنيا أبدا رضي الله عنهم، فالله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسعود، فضيلة الشيخ يقول حكم الذهاب بولد مميز، ولكن يقول فضيلة الشيخ يذهب به إلى المسجد حتى يتعلم الصلاة ويتدرب عليها، ويقول ما الأفضل بأي عمر أو في أي عمر نذهب للولد إلى المسجد؟
الصبي يدرب على الصلاة، الولد الذكر وكذلك الأنثى، من 7 سنين يؤمر بها، وقبل يؤمر إن كان مميزا، إن كان مميزا، ولكن إذا وصل 7 حينئذ يؤمر بها أمرا، بأن يقال له قم صل الآن صلاة العصر، ويذكر الآن قم صل الآن صلاة الظهر، لأن ينسى، طفل يلعب يلهو فينسى الصلاة فيذكر، هذا واجب الوالدين. ويأخذ الأب ولده إلى المسجد إذا ميز وكان هادئا، خاصة في 7 ويضرب عليها في 10 إذا تركها، لكن ليس الضرب المبرح الذي يصيبه في مقتل أو يسبب له عاهة، لا، إنما الضرب الذي يخيفه، ليس القصد إيلامه بالمقتل، إنما القصد إخافته حتى يصلي، ولا إن خاف ولو تألم قليلا ثم يكبر يصلي وينسى الألم ويدخل الجنة، ونعيم واحد في الجنة ينسيه ضرب أبيه القليل لأجل الصلاة. وإن ترك بلا صلاة ولم ينهى ولم ينهر ولم يمس دخل النار، وتمنى لو أن أباه ضربه على الصلاة. فدائما التأديب المؤلم ينسى، ولكن يبقى أثره الطيب، وأحيانا الشدة في التربية على الشخص الذي ينبغي أن يشد عليه كأسلوب للتربية، مع الوقت ينسى هذا الطفل يكبر، ولكن يبقى أثرها الحميد ويبقى أثرها الطيب. فبالسبع يؤمر ويؤخذ للمسجد، ولكن على الأب أن يعلمه أدب المسجد ويجعله بجنبه حتى لا يزعج المصلين، لا يمر أمامهم ويربك الإمام، يخليه بجنبه دائما ويعلمه الأدب، والطفل مع الوقت يتعلم، يتعلم أدب المسجد، لذلك بعد فترة تشوفه جاء لوحده لا يعمل أي ضجة في المسجد، لأنه خلاص تعلم الأدب، فتشوفه في الأول مع أبيه، ثم تشوفه الأب مثلا غاب أو مرض أو غير موجود في البيت، تشوف الطفل اللي وحده جاء المسجد بأدب وخرج بأدب. ليش؟ لأنه خلاص تربى تعلم الأدب، فلو تركته بعد فيما بعد هو بنفسه تعلم أدب المسجد فيعلم، ولا بد من أخذه للمسجد لتعليمه. وهكذا كان يفعل الصحابة، فإنهم كانوا يأخذون أطفالهم من المسجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بالناس فأطال في السجود حتى خافوا عليه، فظنوا أنه قد حدث أمر، لأن أطال إطالة لم تكن من عادته، أو ظنوا أنه في السجود يوحى إليه. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة قالوا: يا رسول الله، سجدت سجدة قد أطلتها، ظننا أنه قد حدث أمر، يعني أمر سوء، أو أنه يوحى إليك. قال: فكل ذلك لم يكن. عليه الصلاة والسلام: ما هو السبب إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ابني ارتحلني. هو الحسن والحسين. قال: ابني ارتحلني، وارتحلني يعني ركب على ظهري. وطبعا الطفل لما يشوف يرى أباه ساجدا يحب يركب على ظهره، فعادة يلعب مع أبيه. فهو دخل الحسن والحسين ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، والإمام هو والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فارتحله. هذا معنى ولكن ابني ارتحلني. قال: فكرهت أن أعجله، يعني ما أبغي ترفع رأسي بسرعة ويسقط من على ظهري، فكرهت أن أعجله. ما أطيب قلبه صلى الله عليه وسلم وما أصبره، كيف يعلم الأمة. فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. سبحان الله، يعني ينتهي من حاجته في اللهو. فوين اللي ينهر الأطفال أو يطردهم من المسجد أو يضربهم؟ هاي الأخلاق، هذه الأخلاق. ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعلم الطفل عليه في بهذه، يعني بهذه الأخلاق. وكان عليه الصلاة والسلام وهو يصلي إذا سمع صراخ الطفل يختصر الصلاة شفقة بالأم، بأم الطفل. هذا يدل على أن أطفال الصحابة يأتون المسجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب، فجاء الحسن والحسين يتعثر في ثوبه فنزل من عن المنبر واحتضنه عليه الصلاة والسلام. فيعلم الطفل إذا ميز سبع أو أقل، بعض الأطفال يميز قبل السبع، لكن من السبع يؤكد على يؤكد له على الصلاة وأخذه إلى المسجد، مع تعليمه أدب المسجد واحترام بيت الله واحترام الصلاة، وأن لا يترك في المسجد يرتع ويلعب، لا، إنما يعلم ويؤدب. وين أخطأ طفل في المسجد؟ هذا طفل لو أخطأ ركض بين المصلين أو عمل ضجة، يعلم بهدوء برحمة حتى لا يكره المسجد، حتى لا يكره الصلاة، لا تحدث له ردة فعل بعدها يكره المسجد. فالصبر الصبر إخواني، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي صدرك إذا كنت زرت مريض في المستشفى والمريض يعني ما عندي ذاكرة، ما أعرف إيه ما ذيك من كيف، هل يعني في الأجر يوجب ولا لا؟ وكذلك إذا كان واحد مثلا بأبو ظبي وبعيد عن المستشفى بس وتصل له تليفون على زيارة من المستشفى وسأل عن صحته وهكذا هو المستشفى، فكيف زيارته؟ تفضل.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ. سؤال لخمين يقول أنه خرج من أبو ظبي إلى العين ويقول وصلت هناك في الساعة الثانية ظهرا, فيقول أنا مع مجموعة من الأشخاص تقدمت يقول ويعني كنت الإمام وهم يصلون خلفي, فيقول بدأت أصلي الظهر قصرا وجمعا وقصرا, فيقول في الركعة الثانية يقول نسيت وقمت إلى ثالثة, بعد ذلك يقول قلبت النية لن يقول قمت إلى ثالثة, فيقول ترددت هل أرجع أم لا, فيقول قلبت النية إلى 4 ركعات وأكملت الصلاة صلاة تامة, ويقول من بخلفي أيضا قلبوا نيتهم لنية الإمام, فيقول ما حكم الصلاة. ثم بعد ذلك يقول أنه صلى العصر يعني أيضا صلى العصر قصرا ركعتين, ويقول كان من الذين معه صلوا 4 ركعات العصر.
يا لها من حالة. العموم السؤال ذو شقين, الأول منهما أنه نسي فقام إلى ثالثة وهو في السفر فلا يدري ماذا كان يفعل فقرر أن يأتي بثالثة ورابعة, وهذا خطأ لأنه الأصل هنا أن تصلي ركعتين, وكما جاء في الحديث أول ما قرأت الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها ركعتين ركعتين, ثم أقرت صلاة السفر وزيد في الحضر أو كما قالت رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره لم يصلي الصلاة تامة, كان يقصر. وأيضا لما سئل يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا, قال هي رخصة من الله فاقبلوا من الله رخصته. فبعض أهل العلم فهم من هذا الحديث الأمر بالقصر لأن في أمر, وعليه فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله في السفر القصر في الصلاة التي تقصر, فيكون خلاف ذلك خلاف السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, يعني مردود. فالآن أنت أخطأت, أما بالنسبة للذين صلوا خلفك فاقتدوا بك صلاتهم صحيحة, أما أنت فخالفت السنة, إما أن تعذر بجهلك وإما أن يقال تعيدها أحوط, تعيدها ركعتين الظهر, وهذا الذي أرى والله أعلم أن تعيدها لأن صليت صلاة ليست هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر خالفت فيها, فتعيد الصلاة هذه لتقبل, أما هم فلا يعاد عليهم لأنهم اتبعوك. أما بعد ذلك صليت العصر ركعتين فقد أصبت, هذا هو الصحيح الذي فعلته هو الصحيح, أنك وإن أخطأت في الأولى في الثانية أيضا لا ينبغي متابعة الخطأ, فصليت العصر ركعتين هذا صحيح. أما هم صلوا 4 فقد أخطأوا, ونسأل الله أن يغفر لهم. إن علمت أحدا منهم تنبه أن يعيد, وإن لم تعلم فالله غفور رحيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول البعض إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأوسط يقول ينتظر حتى يقوم إلى الركعة الثالثة ثم يكبر ويدخل مع الإمام في الصلاة.
هذا خطأ طبعا موجود نراه في يعني بعض الصلاة, وهذا صحيح. السنة والصواب في الشرع أنك لما تدخل المسجد على أي هيئة ووضع وجدت الإمام تدخل معه, إن كان قائما تكبر وتقوم, إن كان راكعا تركع, كان ساجدا تسجد, كان في التشهد الأول كذلك تقعد في التشهد لا تنتظر أن يقوم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والشاهد من الحديث فما أدركتم فصلوا, أي ما أدركتم عليه الإمام صلوا معه على أي هيئة كانت, إن كان ساجدا كبر واسجد معه إن كان راكعا كبر واركع، إن كان بين السجدتين كبر واقعد، أو في التشهد الأول كبر واقعد. هذا هو الصحيح. أما ما يفعله الناس ينتظرون الإمام حتى يقوم، فهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال عبد الله يقول: إذا زرت أحد في المستشفى ويقول كان هذا الشخص مثلا كبير في السن لا يعرف من يزوره، يقول هل لي الأجر؟ ويقول إذا كانت الزيارة، نعم معنا أبو عبد الله. نعم نعم تفضل أبو عبد الله. نعم نعود فضيلة الشيخ لقطعة المكالمة. يقول إذا زرت شخص في المستشفى ومريض يقول لا يعرف من يزوره، يقول هل لي الأجر؟ ويقول إذا كانت الزيارة بالهاتف أيضا يقول هل لي الأجر؟
أكيد إن شاء الله لك الأجر بعون الله، وإن كان لم يعلم، وإن عرف وعلم فهذا واضح، يسعد برؤياك ويفرح بعيادتك له. وأما إن كان لا يعلم فأجرك عند الله ثابت بهذه العيادة لهذا المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأجر العظيم الكبير لمن عاد مريضا في الله تعالى، لا يريد شيئا إلا العيادة لمرضه، فعيادة المريض فيها أجر كبير لما في إدخال الفرح والسرور إلى قلب المريض وشعوره بمحبة إخوانه وسؤالهم عنه، وأيضا بشعوره بمحبة إخوانه وسؤالهم عنه، وأن يدعو وأيضا يفرح بدعائهم له. فعسى أن يكون من بين العائدين رجلا يعني من بين العائدين رجل يستجاب الدعاء، فيدعو له بالدعاء الوارد عند المريض عند عيادة المريض فيشفى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى يعني، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، والمدرجة يعني الطريق يعني في أثناء الطريق. فلما أتى عليه يعني الملك كلم هذا الرجل، قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. فيقول له الملك: هل لك علي من نعمة تربها؟ يعني عندك مصلحة، نعمة تحفظها تراعيها في بينك وبين مثلا تجارة مصلحة؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله، يعني ما في شيء مصلحة دنيوية، عيادة لوجه الله خالصة. فقال له يقول له الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا أجر عظيم جدا، إذا أحبك الله فما ما ما هو الحب الذي فقدته؟ لا شيء. وإذا لم يحبك الله فما هو الحب الذي كسبته؟ لا شيء. فكون أني أنا أزور أخا لي أو أعوده أخا لي في سبيل الله لأن أحببته في الله لأخلاقه ودينه، فحينئذ يجعل الله لك في الطريق ملكا من الملائكة يدعو لك ويستغفر لك ويحبك الله عز وجل كما أحببته. وإن كان الطريق بعيدا فممكن الذهاب له زين، يعني شيء طيب، وأيضا فيه ما فيه من الأجر الكبير بتحمل مشاق الطريق. أما إن كان لا يمكن الذهاب له لبعد المسافة، وأنت يا أبو عبد الله لا تستطيع لأجل بعد المسافة، أو لا تجد من يأخذك، أو لا تستطيع صحيا، فيكفي بالهاتف إن شاء الله تسلم عليه وتدعو له وتدخل الفرحة إلى قلبه إلى أن يأتي الوقت الذي تستطيع أن تعوده إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: ما تفسير الآية ومعنى الآية؟ سؤال بزايد يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
نعم، هذه الآية جاءت في الجهاد، الجهاد الشرعي الصحيح بضوابطه وشروطه الصحيحة المعروفة الشرع الإسلامي وفي الفقه، وليس دعوى الجهاد، إنما الجهاد الصحيح المضبوط بضوابطه الذي يقوده الأمير المسلم وفيه شروط من الاستطاعة وغير ذلك. فحينئذ الله يدفع كيد الأعداء الذين يقفون في طريق الدعوة ونشر الإسلام والتوحيد ودخول الناس الجنة، يدفع كيدهم بقوة المسلمين وبدفعهم لهذا الوقوف في الطريق، بأن يظهر دينه ويظهر الخير وينتشر الدعوة وعبادة الله وحده، وينتشر المعروف والخيرات، ويقل الفساد في الأرض من عبادة غير الله أو المعاصي التي تكون في حالة عدم وجود دين يحكم الناس. فهذا معناه أن يدفع الله بعض الناس ببعض، يدفع الله الفساد بالصلاح بالخير، وعبادة غير الله بدعوة العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، ولكن كما ذكرت لكم بالجهاد الشرعي الصحيح، أو كذلك بالدعوة إلى الله،